الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي مما ذكره الشارح وبعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالتصوير، وانتهينا قبل المسائل. وقبل الشروع في المسائل نريد أن نأخذ مسألتين تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى: حكم ألعاب الأطفال التي تكون على هيئة صورة أو تمثال. واختلف العلماء في ذلك لورود بعض الأدلة التي تدل على أن الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلعبون بألعاب على هيئة صورة، فلذلك اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، وسبب خلافهم أن الألعاب التي كانت في عهد السلف في عهد الصحابة ومن بعدهم ليست كألعاب هذا الزمان، وهذا لا أظن أن أحدا يخالف فيه. ففي هذا الزمان تنوعت وتعددت أنواع اللعب التي على هيئة صور، بل من الألعاب ما تكون اللعبة كأنها صورة حقيقية فيها جميع ملامح الإنسان من وجه وشعر، بل وإليتين وثديين ونحو ذلك مما هو معلوم مما يسمى بالدمن، بل ربما بعضها يتحرك ويمشي، وبعضها ربما كذلك يصدر أصواتا يتكلم. فلذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من استثنى هذه اللعب مطلقا لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي. والحديث متفق عليه. وفي حديث آخر عنها رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر. السهوة يعني مثل النافذة. قال: فهبت ريح فكشفت ناحية الستر، يعني رفعت الستر عن تلك الفتحة. قال: فكشفت ناحية الستر عن بنات، يعني لعب، بنات لعائشة لعب. فقال: ما هذا يا عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقلت أو فقالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي أرى؟ قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ الفرس ما يكون له جناح، للطير يكون له جناح. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال تعجب. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك عليه الصلاة والسلام حتى رأيت نواجده عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا خيل ولعب، والخيل من ذوات الأرواح، إذن هذا مما يستثنى. هذا قول لبعض أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم المعاصرين ومن أئمتنا وعلمائنا العلامة ابن باز وابن العثيمين وعلماءنا في اليمن بأن اللعب في ذاك الزمان تختلف عن اللعب في هذا الزمان. فاللعب في زمان السلف كانت من الخرق والقطن والقطن، فليس تصويرا دقيقا، فليس تصويرا دقيقا لها. ومما يدل على ذلك حديث الربيع بنت معوذ، قالت كنا نصوم صبياننا يوم عاشوراء، يعودوهم على الصيام، فإذا بكى أحدهم أتينا له بلعبة من العهن، العهن يعني القطن، يلعب بها فينسى الجوع فيلتهي بذلك. فكان اللعب في ذاك الزمان من الخرق والقطن، فليست مثل العرائس الموجودة اليوم وما فيها من الدقة كما سمعنا، دقة التصوير، ولا سيما إذا كانت لها حركة أو صوت، ففي ذلك معنى واضح من معاني المضاهاة، لأن هذا يضاهي خلق الله تماما. فالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يقولون ما نستطيع أن نقول بجواز ذلك، فهي إلى المنع أقرب، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا هو الأقرب. لا تتساهل في شراء مثل هذه اللعب وهذه الدمن للأطفال، فإنها على هيئة يعني واضحة في يعني ملامح الصور، بل ربما أحيانا إذا رأيت هذه الصور تظن أنها طفل صغير لشدة يعني الدقة في تصنيعها. فلا بأس أن يلعب الطفل بلعبة من الخرق أو القطن، وهذا موجود، يكون الوجه ما فيه عينان، ما فيه أنف وفم وأسنان، لا، وإنما فقط على هيئة رأس بدون ملامح، ويكون من الخرق والقطن ونحو ذلك. أما هذه الدمن وهذه التشكيلات فهذا مما منع منه كثير من علمائنا المعاصرين. نعم. بقيت مسألة أخرى أيضا، وهو عبارة عن إشكال قد يرد لبعضنا، وهو في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فقد يكون عند بعضنا إشكال، وهو أن هناك من هو أشد عذابا من المصورين وأشد ذنبا من المصورين، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المصورين من أشد الناس عذابا؟ أجيب على ذلك بعدة أجوبة، ومن أقواها وأفضلها ما أجاب به العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله، أن الأشدية الواردة في هذا الحديث أشدية نسبية، أي أن أشد الذين يصنعون الأشياء عذابا هم الذين يضاهئون بخلق الله، يعني الذي يصنع، ربما الإنسان يصنع أشياء محرمة لكن من غير مضاهاة، ففي باب التصنيع أشد الناس عذابا في هذا الجرم وفي هذا الذنب الذين يصنعون الأشياء للمضاهاة، وإلا فقد جاء أن آل فرعون يعذبون أشد العذاب، وأن المشرك كذلك يعذب أشد العذاب، لكن هذه الأشدية الواردة في الحديث يراد بها الأشدية النسبية، أي فيما يتعلق بتصنيع الأشياء. ثم قال المؤلف المسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهذا يجعلنا أيها الإخوة أن نحذر كل الحذر من التصوير، وإيانا وإياكم أن نأخذ برخص العلماء في ذلك، فأنت إذا سديت هذا الباب فأنت ممدوح عند جميع العلماء. لا تصور لا بجوالك ولا كذلك بيدك ولا بشيء من ذلك، فإن الأدلة عامة وفيها وعيد شديد، كل مصور في النار، وعيد شديد. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي بالتصوير، بالتصوير. فقال الشيخ ابن عثيمين أن التصوير محرم ولو لم يقصد صاحبه المضاهاة، فالأفضل والأكمل للمسلم والأحوط والأورع له أن يترك التصوير وأن يترك اقتناء الصور، إلا فيما تقدم من مسائل ضيقة كأن تلجأ إليها إلجاءً في الجواز أو البطاقة أو نحو ذلك، أو كذلك إذا كانت مهانة على قول بعض أهل العلم أو كانت تبعاً لغيرها لا تقصد منها الاقتناء، وإنما ابتليت بذلك فشق عليك طمس هذه الصور أو إزالة هذه الصور، فالمشقة تجلب التيسير. أما ما سوى ذلك فاحذر، لا تتساهل، إذا تساهلت ستتوسع في هذه المسألة، لا تتساهل في التصوير بارك الله فيك. قال الثاني: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله. هذا الذي يصور قد أساء الأدب مع الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ضاها رب العالمين في الخلق، ولذلك قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي أي يصور هذه الصورة، يصور هذه الصورة. فهو مسيء للأدب مع الله كمن ضاده، يقول الشيخ ابن العثيمين: فهو مسيء للأدب مع الله كمن ضاده في شرعه، فلا أحد أظلم منه. المضادة تكون في الشرع وتكون في الخلق. تكون في الشرع يأمرك الله بأمر فتخالف هذا الأمر وتضاد هذا الأمر الشرعي ولا تبالي به، ولا تبالي به، بل تأتي بخلافه وبما يضاده. فهذه مضادة للشرع ومضادة لخلق الله أن تصور تلك الصور، أن تصور تلك الصور، فهذا مضاد لخلق الله. قال لكن الشيخ ابن عثيمين يقول: التصوير محرم ولو لم يقصد المضاهاة، لأن الأدلة عامة، وقد جاءت بعض الأدلة الأخرى التي لم تقيد التصوير بالمضاهاة. قال الثالث: التنبيه على قدرتهم، على قدرته وعجزهم، أي قدرة الله عز وجل وعجزهم، لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الذرة تلك الحشرة الصغيرة، والشعيرة الشعير هذا المعروف الذي يصنع به الطعام. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث ورد مورد ماذا؟ التحدي، ورد مورد التحدي، يعني لا يستطيعون خلق أصغر ما خلق الله، فما هو أكبر من باب أولى، أنهم لا يقدرون على ذلك. لذلك قال ابن عثيمين: لأن الله خلق أكبر من ذلك، وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة، فما هو أكبر منه مما يصورونه من إنسان أو حيوان أو نحو ذلك، من باب أولى أنهم لا يستطيعون خلقه. نعم. قال الرابع: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهو في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يضاهئون بخلق الله. وعرفنا الأشدية هنا بأنها نسبية. قال الخامس: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. ومعنى هذا أنه مثلا لو صور مليون صورة، يؤتى بالصورة الأولى، يقال له انفخ في هذه الصورة الروح، فهذا لا يستطيع شيء، يعني يعجز عنه، فيؤنب على ذلك. ثم يؤتى بالصورة الثانية التي صورها ويقال له انفخ فيها الروح، فيبقى فترة لا يستطيع، يعجز عن ذلك، وهو في عذاب، وهو في عذاب في هذه المهلة. فكم سيبقى وهو على هذه الحال إذا صور الكثير من الصور؟ فيخلق، أن الله يخلق بعدد كل نفس يعذب بها في جهنم، كل نفس هذه يعذب بها في جهنم. فكلما أكثر من التصوير كان العذاب أكثر وأشد. قال السادس: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا قال الشيخ ابن عثيمين من أشق العقوبات، لأنه ما يستطيع، ما يستطيع. أنت الآن مثلا لو قال لك قائل اهدم هذا الجبل، جبل عظيم كبير هذا الجبل، يقول لك اهدم هذا الجبل، تقول له ما أستطيع، يقول لك لابد اهدم هذا الجبل، اهدم هذا الجبل، وأنت إيش ستفعل؟ هذا شيء شديد عليك، شيء يشق عليك. وهكذا يؤنب هذا المصور فيقال له انفخ في هذه الروح، في هذه الصورة الروح، وهو لا يستطيع ذلك لا شك ولا ريب، لا يستطيع ذلك، فيزجر ويطلب منه ويكرر له ذلك الطلب، فهذا لا شك أنه من أشق العقوبات عليه. قال السابع الأمر بطمسها إذا وجدت، فإن استطعت أن تطمس بدون مشقة صور قليلة فافعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بذلك ألا تدع صورة، وصورة هنا نكرة في سياق ماذا؟ النهي، لا تدع صورة، فهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، أي أي صورة من ذوات الأرواح، لأن يقيد هذا بالأحاديث المتقدمة بأن الذي جاء النهي في التصوير هو صور ذوات الأرواح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلف أن ينفخ فيها الروح، فالتي ليست بذات روح فلا تدخل في هذا المعنى. فمن صور شجرة أو سيارة أو ساعة، شيء ما فيه روح، فهذا لا, لا, لا يدخل فيه النهي. فالأمر بطمس الصورة يعني ذوات الأرواح التي جاء النهي عنها. قال الشيخ ابن العثيمين وفيه، يعني في حديث علي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا فيه الحديث فوائد ذكر منها الشيخ ابن العثيمين بعضا. قال وفيه الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور، ففتنة التماثيل سبب لفتنة القبور، فالصورة كما تقدم وسيلة إلى الشرك، وهذا كان بسبب وكان بسبب ذلك شرك قوم نوح كما تقدم معنا. قال لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، فالتماثيل تعبد من دون الله أو يعبد من صورت له هذه الصورة، وفتنة القبور كذلك. ما هو السبب في تسوية القبور؟ لأن إظهارها ورفعها، لأن إظهارها ورفعها سبب لعبادتها ولتعظيم الناس لها. وما هو السبب في طمس الصورة؟ لأنها وسيلة إلى عبادة غير الله عز وجل. قال وإثبات العذاب يوم القيامة، في قوله في الحديث الذي قبل ذلك يعذب بها في جهنم. قال وأن الجزاء من جنس العمل كما ضاه في خلق الله، يوم القيامة يكلف بالنفخ في هذه الصورة لأنه ضاه في الدنيا، فيطلب منه ذلك في الآخرة، والجزاء من جنس العمل فيعذب بذلك. قال ووقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة، ما هو هذا التكليف؟ يؤمر بالنفخ في هذه الصورة، وهذا شيء لا يطاق، لكن يقال له ذلك على وجه إيش؟ على وجه العقوبة، على وجه العقوبة كما مر معنا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو ما جاء في كثرة الحلف. إلى هنا والله تعالى أعلم.